بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضل الحياء وعواقب ضياعه على الفرد والجماعة. ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة الشرعية بجامع عبد المحسن الحربي بمحافظة حفر الباطن في 22 من شهر شعبان عام 46 و400 ألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فأشكر الإخوة القائمين ابتداء على ترتيب هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك ونسأل الله تعالى للإخوة عموما الخير والتوفيق والسداد على سعيهم لإقامة مثل هذه اللقاءات العلمية والمذاكرات بين طلبة العلم بعضهم بعضا. وكذلك نشكر فرع الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية على حرصها على مثل هذه اللقاءات أيضا فجزى الله الجميع خير الجزاء. وبعد أيها الإخوة فمما لا يخفى على مسلم موحد ما للأخلاق والآداب الحميدة من صلة وثيقة بعقيدة الأمة ومبادئها، بل إن التحلي بالأخلاق الحسنة النبوية هو تجسيد عملي لقيم هذه الأمة ومثلها. والأخلاق الحميدة عنصر من عناصر بقاء الأمم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب، فهي تؤثر على قيام المجتمع سلبا وإيجابا. ولا يتم التحلي بالأخلاق الفاضلة الحسنة والأدب الرفيع إلا بتروييض النفس على نبيل الصفات وكريم العوائل بالتعلم والتهذيب والاقتداء الحسن. لذا جاءنا الإسلام الكريم بعمومه ليشمل أحوال المسلم كلها في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الآداب والأخلاق والسلوك وعموم أحوال المرء في دقيق الأمور وجليلها. ومن عظيم اهتمام الشريعة اهتمامها بالآداب النبوية المباركة، ذلك أن القيم والثوابت لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان. فحب المساكين وصلة الأرحام والصدق والعفاف وحسن الجوار والكرم وحفظ اللسان والجوارح
والاستئذان وغض البصر وغيرها كثير، هذه لا تتغير منذ أن شرعها الله تعالى حتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله جل في علاه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الأخلاق النبوية المباركة والآداب السامية لها تاج ومفتاح وعنوان يدل عليها، وهو خلق عظيم نبيل يستوي فيه الرجال والنساء الكبار والصغار على السواء، إنه خلق الحياة. الحياء وما أدراك ما الحياء، ذلكم الخلق السامي العالي الرفيع الذي هو من خصائص الإنسان وهو من خصال الفطرة وخلق الإسلام، وهو من محمود خصال العرب التي أقرها الإسلام ودعا إليها. لذا فمدار الإسلام عليه من حيث الفعل، إذ هو القانون الشرعي الذي ينظم الأفعال الشرعية جميعها والتي بنيت على العلم الشرعي الصحيح. قال الحافظ ابن حبان في روضة العقلاء: الواجب على العاقل لزوم الحياة لأنه أصل العقل وبذل الخير، وتركه أصل الجهل وبذل الشر. والحياء يدل على العقل كما أن عدمه يدل على الجهل. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارك: الحياء من شلم الأشراف وأهل الكرم والنفوس الزكية. انتهى كلامه. لأجل هذا بارك الله فيكم اتفقت كلمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على استحسانه من أولهم حتى آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأقرته العقول السليمة والفطر المستقيمة. فإذا رأيت الرجل أو إذا ما رأيت الشخص ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أم كبيراً، يتحرج من فعل ما لا ينبغي فعله ويكسوه الخجل إذا ما بذل منه ما لا يليق ولا يحسن، علمت أنه حي الضمير زكي العنصر تقي المعدن. والعكس بالعكس، فإذا رأيته بليدا صفيقا معوج السلوك بذيء اللسان لا يبالي بأي فعل فعل ولا يتحرج من فعل القبيح والمذموم عقلا وشرعا، فاعلم أنه بعيد عن الخير، ليس لديه حياء يردعه ولا وازع يمنعه. لذا كان لزاما علينا نحن أهل الإسلام والسنة المحضة أن نعنى بتربية أنفسنا وأهلينا ذكوراً وإناثاً ومجتمعاتنا على التخلق بهذا الخلق العظيم، ذلك أنه ذروة سلام الأخلاق الإسلامية، وهو رأسها وأعلاها وأجلها. فعن زيد بن طلحة بن ركان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة. صححه الألباني رحمه الله لغيره في الصحيحة. والإخلال بهذا الخلق له ضرر شديد على المرء وعلى المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هنا جاء التذكير به في هذا اللقاء الذي نرجو من الله تعالى له التوفيق والعون والبركة. وأدوت الكلام عليه في لقاء. النقطة الأولى في بيان معنى الحياة لغة واصطلاحا، الثانية في فضل الحياء في الوحيين الكتاب والسنة، الثالثة حقائق عن الحياة، الرابعة أبواب الحياة، الخامسة مظاهر مضادة للحياة، السادسة بعض أقوال أهل الفضل والعلم والنبل عن الحياة، ثم الخاتمة. فأما أول النقاط في معنى الحياء لغة واصطلاحا، الحياء ممدود وهو الاستحياء، والاستحياء الحشمة، والحشمة ضد الوقاحة، يقال حي منه حياء واستحيا واستحى فهو حيي. قال الحافظ رحمه الله ابن حجر في الفتح: هو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان، تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. انتهى. محل هذا التغير هو الوجه، محل هذا التغير والانكسار هو الوجه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى جمع العلامة ابن قاسم: الحياء مشتق من الحياة. ويقول تلميذه الإمام ابن القيم في المدارك: الحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر، لكنه مقصور وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. انتهى. ونحو هذا قرره في الجواب الكافي أو في الداء والدواء. لذا قيل في الحياء كما ذكر غير واحد من أهل العلم: إنه ماء الوجه. قال الحافظ ابن حبان في روضة العقلاء: أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. انتهى كلامه رحمه الله. وأما في الاصطلاح فيقول العلامة النووي في شرح مسلم: خلق الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. انتهى. وبمثله قال الحافظ ابن حجر والحافظ العيني في العمدة. وقال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية: خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. وترك ماذا؟ القبيح. انتهى كلام. إذن هو خلق سني يبعث على فعل وقول كل أمر حسن شرعا، وترك واجتناب كل فعل وقول قبيح شرعا وعرفا. النقطة الثانية في فضل الحياء في الوحيين: إن المتدبر لنصوص الكتاب والسنة يجد ذلك الأمر ظاهرا بينا. يقول الله جل في علاه: ألم يعلم بأن الله يرى. ويقول جل في علاه: إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول عز في علاه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول الإمام ابن القيم في الفوائد: معرفة الله سبحانه نوعان. الأول معرفة الإقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي ما هي المعرفة الخاصة. إلى أن قال: وقد قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم، قال: لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. ولهذه المعرفة، المعرفة الخاصة التي توجب الحياء منه والمحبة له، إلى آخره بابان واسعان: باب التفكر والتأمل بآيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا في المدارك: هل في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه، ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف. فمن وازعه الخوف قلبه حاضر مع العقوبة، قلبه حاضر مع العقوبة. ومن وازعه الحياء قلبه حاضر مع الله. والخائف مراع جانب نفسه وحمايتها، والمستحي مراع جانب ربه وملاحظ عظمته. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. نقل الإمامان السبعاني في التفسير والبغوي في التفسير أيضا عن الإمام الحسن البصري أنه قال في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، قال هو الحياء لأنه يبعث على التقوى، انتهى. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله إن دخولكم بيوت النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يؤذن لكم وجلوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دعيتم له كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الجلوس وبعد الانتظار من حاجتكم إلى الطعام، فيستحي منكم أن يخرجكم منها من الدور ومن مجلسكم إذا قعدتم فيها للحديث بعد الفراغ من الطعام، أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم بغير إذن مع كراهيته لذلك منكم، والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق أن يبين لكم، وإن استحيا نبيكم عليه الصلاة والسلام فلم يبين لكم كراهية ذلك حياءً منكم. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره قيل المراد إن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه السلام، حتى أنزل الله تعالى النهي عن ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة الشوكاني في التفسير أن يستحي أن يقول لكم قوموا أو اخرجوا، انتهى. فالآية إذن هذه خرجت مخرج المدح لهذا الخلق النبي الذي كان يتمثله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله جل في علاه فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. أخرج الإمام ابن أبي حاتم في التفسير بسند قال عنه الإمام ابن كثير في التفسير إسناده صحيح بسنده عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه جاءت تمشي على استحياء، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، دليل الحياء أن سترت وجهها، قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع خراجة ولاجة، انتهى. السلفع من الرجال الجسور، والسلفع من النساء الجريئة السليطة كما قاله الجوهري رحمه الله. والمعنى أن هذه التي جاءته تمشي على استحياء أنها ليست جريئة على الرجال، وأنها من اللواتي يقرن في بيوتهن. قال الإمام مجاهد رحمه الله: يعني واضعة ثوبها على وجهها ليست بخراجة ولا ولاجة. انتهى. وقال الإمام الطبري رحمه الله في التفسير: يقول تعالى ذكره: فجاءت موسى إحدى المرأتين اللتين سقى لهما تمشي على استحياء من موسى، قد سترت وجهها بثوبها، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل أي أهل التفسير. ويقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: فجاءته تمشي على استحياء، هذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن، فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصاً من النساء. انتهى كلامه رحمه الله. والآيات في الباب كثيرة. وأما من السنة النبوية المطهرة فالأحاديث في الباب كثيرة، إذ جاءت الدلالة على هذا الخلق النبي من فعله عليه الصلاة والسلام، ومن قوله، ومن إقراره صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وعند مسلم: بضع وسبعون شعبة. قال الحافظ الخطابي في معالم السنن: معنى قوله الحياء شعبة من الإيمان أن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها، فصار بذلك من الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة في الوجه 18 بعد 100 من وجوه فضل العلم قال: قال بعض السلف: الإيمان عريان، الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وثمرته العلم. انتهى. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه بالحياء، يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول، أي الرجل لأخيه: قد أضر بك، هذا الحياء قد أضر بك. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء من الإيمان. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري: معناه أن الحياء من أسباب الإيمان وأخلاق أهله. ويقول الحافظ ابن حجر: في الفتح يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. قال: كأن الرجل كان كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، أي اتركه على هذا الخلق السني. ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان. دعه فإن الحياء من الإيمان، انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي صحيح مسلم: الحياء خير كله. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم موضحاً لماذا الحياء لا يأتي إلا بخير، أو لماذا الحياء هو خير كله، قال: ذلك أنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها. انتهى. لذلك لا يأتي إلا بخير، وهو خير كله، يدعوك إلى الأخلاق العالية الرفيعة، ويدعوك إلى استعمالها، ويحثك عليها، ويكفك ويحجبك ويلجمك عن اقتراف قبائح الأخلاق ودناءة الصفات إن كانت من أقوال بذيئة أو أفعال قبيحة تنم على قلة الحياء وضعفه. وغيرها من النصوص كثير، وسيرد البعض بحول الله تعالى فيما يرد. النقطة الثالثة: حقائق عن الحياء. الحقيقة إنما اخترتها على العنوان لهذه النقطة رغبة في أن أشنف أسماعكم بجملة من هذه الحقائق عن هذا الخلق النبي الرفيع العالي الذي نسي أو تناسى كثير من الناس، والتي يظهر من خلالها فضل هذا الخلق ومناقبه الجمة. لعل في هذا التذكير والتنبيه أن يتذكر الغافل أو الناسي أو المتناسي، وأن يتعلم الجاهل. فمن ذلك أولاً من أولى الحقائق التي يجب أن تعلمها وأن تتذكرها وأن لا تنساها ولا تتغافل عنها، أن الله جل في علاه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، متصف بصفة الحياء والاستحياء. ففي الصحيحين من حديث أبي واقد رضي الله عنه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. يقول الإمام ابن القيم في المدارك: وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. ثاني الحقائق أن هذا الخلق يحبه الله تبارك وتعالى، يحبه الله تبارك وتعالى، دل على أن التخلق به عباد. ففي سنن الإمام أبي داود والمجتبى للإمام النسائي ومسند الإمام أحمد وغيرهم، وصححه العلامة النووي في خلاصة الأحكام، والألباني في الإرواء وغيرهما، وهو كذلك عن يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبراز بغير إزار، فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين: وأنه سبحانه وتعالى حكيم كريم جواد، إلى أن قال: فهو محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، جميل يحب الجمال، طيب يحب كل طيب، نظيف يحب النظافة، عليم يحب العلماء للعباد، كريم يحب الكرماء، إلى أن قال: حيي ستير يحب أهل الحياء والستر. انتهى كلامه رحمه الله. ونحوه قرر أيضا في غير موضع من كتبه، كما في روضة المحبين والوابل الصيب وغيرهما. ثالث الحقائق أن الحياء خلق الملائكة الكرام البررة، فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها في حديث، قال لها: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يقصد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذا إثبات على أن الملائكة تتخلق بهذا الخلق النبي. رابع الحقائق أن كلمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما مر اتفقت على استحسانه، وقد اتصف به موسى عليه السلام قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومعنى هذا الحديث ليس كما يفهم كثيرون أن له أن يفعل ذلك وأنه خرج مخرج التخيير، ليس كذلك، بل خرج مخرج الذم. يقول الإمام ابن القيم في المدارك وقرر نحوه الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وفي هذا قولان، أي في معنى الحديث: أحدهما أنه أمر تهديد ومعناه الخبر، أي من لم يستحي صنع ما شاء، والثاني أنه أمر إباحة، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله. قال رحمه الله: والأول أصح، وهو قول الأكثرين. انتهى كلامه. وقرره أيضا كذلك في الداء والدواء للجواب الكافي. وأخرج الإمام البخاري أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا ما يرى من جلده شيء استحياء منه. الحديث خامس الحقائق أن هذا الخلق النبي هو خلق كان يتحلى به سيد الخلق وإمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحياء الذي اتصف به عليه الصلاة والسلام حياء غريزي فطره الله تعالى عليه. وفي قصة الإسراء والمعراج الطويلة وهي في الصحيحين من حديث أنس أن موسى عليه السلام لما كان يمر عليه الصلاة محمد صلى الله عليه وسلم كان يطلب منه أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف في فرض الصلاة، فراجعه وراجعه حتى فرضت خمس صلوات في اليوم والليل. قال عليه الصلاة والسلام لما رجع طلب منه موسى أن يراجع ربه في ذلك ويسأله التخفير، قال عليه الصلاة والسلام لموسى عليه السلام: استحييت من ربي، أي أن أراجعه. سادساً أن هذا الخلق النبيل هو خلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما مر في حديث مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، شاهد ودليل على حياء عثمان بن نورين رضي الله تعالى عنه. وأخرج الأئمة ابن المبارك في الزهد وعنه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد بإسناد صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: إن أبا بكر الصديق قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل، استحياء من ربي عز وجل. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل أو مثل المسلم، حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البادية، ووقع يقول ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت، فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي عمر، قال: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، ليتك قلتها. لماذا استحى ابن عمر من الكلام في ذلك الموطن فقال فاستحييت؟ جاء في رواية أخرى للحديث عند البخاري في الصحيح قال فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. هذا سبب الحياة، أنه وجد في المجلس من هو أكبر وأسن. هذه الآداب يجب أن تستصحبها، لا أن تقرأها فقط وأن تمر عليها مثل هذا المرور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد معلقا على هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، هذا فيه ما كان عليه الصحابة من الحياة من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم. ما بال الناس يتجاسرون ولا يتأدبون في كثير من المجتمعات قل فيها الحياة. ولهذا أسباب، بارك الله فيكم، منها أن قد يكون أحد الأبوين أو كلاهما غير متخلف بهذا الخلق، فكيف يربي ابنه أو بنته على هذا الخلق؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، فيجب أن تربي نفسك عليه وأن تتخلق به لتكون قدوة حسنة لأهل بيتك ولجيرانك ولأطفالك ولإخوانك وأخواتك عموما. سابع الحقائق أن التخلق بهذا الخلق هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، مما أوصى به، مما يدل على ذلك ما أخرجه الإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والطبراني في المعجم الكبير، والضياء المقدسي في المختار وصححه، هو والألباني رحمه الله أجمعين، أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال أوصيك أن تستحي الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. قال العلامة الماوردي في أدب الدنيا والدين معلقا على هذا الحديث، هذا الحياء يكون من قوة الدين وصحة اليقين. انتهى. ثامنا، أن هذا الخلق، كما قلت سابقا، هو من الخلق التي كانت العرب تتمثل بها قبل الإسلام، وجاء الإسلام فأقر، وكانت الجاهلية تعرفه، العرب قبل الإسلام في الجاهلية تعرفه. ففي صحيح الإمام البخاري في قصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، حين قدم مع الوفد على هرقل، وفيه أنه دعاهم، هرقل دعاهم إلى مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا. فقال هرقل: فقال ادنوه مني، قربوه، وقربوا أصحابه، فاجعلوهم عند ظهرك. وقال لترجمانه: قل لهم لأصحابي، أصحابي أبي سفيان، قل لهم إني سائل هذا الرجل، إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان رضي الله عنه، وهذا كلامه قبل الإسلام: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، إلى آخر الحديث. فترى أنه خشي أن يأثر عليه ماذا؟ قومه الكذب، لشناعته أيضا في الجاهلية، والحياء الذي منعه من ذلك أيضا. ولهذا كان عنترة يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ما هو؟ ليس أن يكون متربصا مترصصا على عورات الجيران والمارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه جملة من الحقائق التي كما قلت نسيها أو تناساها أو جهلها بعضهم، أو تغيبت أو غيبت بسبب الشهوات أو الشبهات، غيبت عن إدراك الكثير من المسلمين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم: الحياء الممدوح في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده فليس هو من الحياة. لا بد أن تفرق، ليس هو من الحياة، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. انتهى كلامه. عرفت إذن الترغيب الوارد في ماذا؟ رابع النقاط: أبواب الحياة. قبل أن أخوض في بيان أبوابه الثلاثة، أنبه على أو إلى أن الحياة ينقسم قسمين أو نوعين. أحدهما ما كان خلقاً وجبلة، ما كان خلقاً وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله تعالى العبد، يجبله عليها، كما هو حال نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن رزقه الله ذلك وامتن به عليه، وهو الموافق للفطرة السليمة القويمة، فأنعم به بالإكرام، فأنعم به من إكرام وصفات. النوع الثاني ما كان منها مكتسبا بمعرفة الله تعالى ومعرفة عظمته وقربه من عباده، هذا تكتسبه من معرفتك بحقائق هذه الأمور، فتتذكر عظمة الله وقربه واطلاعه عليه وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فتستحي منه جل وعلا. وهو من أعلى خصال الإيمان من تخلق بهذا الخلق واكتسبه، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وتقدم أنه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومنهم الرجل الذي سأله الوصية. هذا الخلق تحليك به دليل على مروءتك، وهو عنوان الشهامة وآية على حسن الخلق. لهذا كان على أبواب ثلاثة: الباب الأول الحياة من الله تعالى، قد جاء في صحيح وقد جاء في الحديث الصحيح عند الإمام أبي داود في السنن والإمام الترمذي في الجامع والإمام ابن ماجه في السنن والإمام أحمد في المسند وغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحيا منه. الحياء من الله تعالى يتولد عند العبد من مطالعة العبد لنعم الله تعالى عليه ورؤية تقصيره في جانب شكرها. نعم الله عليك تترى صباح مساء يقظة ومناما وأنت مقصر في شكر الله تعالى بهذه النعم. فإذا قام هذا القائم في نفسه في نفس العبد كان حياؤه من ربه طريقا إلى إقامة طاعة الله تعالى واجتناب معصيته، لأنه لا يمكن أن تقابل هذه النعم بالكفران. قابلها بماذا؟ بالطاعة والاستقامة على أمر الله. قال الله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تحقيق الاستحياء من الله كيف تحققه؟ تحقيق الاستحياء من الله بينه سيد الخلق وإمامه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي جمعت طرقه فخلصت إلى أنه حديث حسن لغيره لما أخرجه الأئمة الترمذي في الجامع وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في الزهد وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال الصحابة: يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وهذا الحديث يحتاج شرحه إلى لقاء تام. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله بما نقله عنه الإمام ابن رجب في جامع العلوم، سئل الإمام أحمد عن المروءة، قال: ألا تعمل في السر شيئا، ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية، تستحي منه في العلانية، تستحي أن يراك الناس أو أن تظهر به. لذا مقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة، مقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة، كما قاله الإمام ابن القيم في المدارج: وهو يورث عبودية حقة لله تعالى سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا. فالمرء عندما يجعل هذه الأعضاء التي خلقها الله له، عندما يجعل هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر ذلك الحياء باطنا، الحياء إيه؟ باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح سرا كان ذلك او ماذا او علانيه كما قاله الامام ابن القيم في مفتاح دار السعاده. ثاني الابواب: الحياء من الناس، وهو ان يستحي المرء. ولما اقول المرء كما قلت ابتداء يشمل الرجال والنساء، الذكور والإناث، الجميع. أن يستحي المرء من الوقوع في كل ما هو مخل بالمروءة بين الناس، فلا يظهر الفحش من الكلام، ولا القبيح من الفعال، ولا المعيب من التصرفات الرعناء، بل يبتعد عن ذلك كله ويجتنبه. يقول الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: قال بعض الحكماء: من كساه الحياء ثوبه، من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. سترت عيوبك بماذا؟ بالحياء. قال: وقال بعض البلغاء: حياة الوجه بحيائه، كما أن الغرس بمائه. ثم ذكر البيت الذي تقدم ونقله ابن حبان عن البغدادي: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، إلى آخره. ومما قيل: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء. قبائح الأفعال يعني عموما. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، فإذا ذهب الحياء فلا دواء. ثالث الأبواب: الحياء من النفس، وهذا لا يقول عنه الإمام ابن القيم: هو حياء النفوس الشريفة. حياء النفوس الشريفة، الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه، كأن حتى كأنه كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياة. والحقيقة أقول أن هذا من أدق وأوعب الوصف بما قاله الإمام هنا: حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. قال: هذا أكمل ما يكون من الحياة، فإن العبد إذا استحى من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. انتهى كلامه رحم الله الإمام في هذا الوصف، وأعلى درجته في عليين، اللهم آمين. غيابه أيها الإخوة، غياب تحقيق هذا النمر أو هذا الباب الثالث يتولد منه مع الأسف مقارفة الآثام وقبيح الأفعال والتصرفات في الجلوات قبل الخلوات، لأنه لا حياء. أخرج الحافظ ابن سعد في الطبقات الكبرى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أقول وأخرج الحافظ ابن سعد في الطبقات أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إني لأغتسل في البيت الخالي فيمنعني الحياء من ربي أن أقيم صلبي، فيمنعني الحياء من ربي أن أقيم صلبي. وتقدم استحياء الصديق رضي الله عنه وهو يقضي حاجته في الخلاء. الله أكبر، إنه الحياء من الله، وإنه الحياء من النفس. لمثل هذه المعاني العظيمة والشريفة فلتعقد الخناصر ولتشرئب الأعناق. اعرفوا سلفكم، اعرفوا سلفكم الصالح، وقبل ذلك رسولكم الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، بماذا كانوا يتمثلون وكيف كانوا يتعاملون وبماذا يتخلقون. خامس النقاط: مظاهر مضادة للحياة. أقول بارك الله فيكم، بعد هذا الذي سمعتم وتقدم ذكره، يقال بكل أسى وألم ولوعة: أقول ويقال، أين خلق الحياء من رجل أو امرأة يعصي تعصي الله جل وعلا في الخلوات وينسى أو تنسى أن الله مطلع عليه أو عليها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. أين الحياء من فئام وفئات من الناس يتبادلون مع الأسف، يتبادلون الصور الخليعة والمقاطع الفاضحة الخادشة للحياء والستر من كل وجه، والعبارات الهابطة والألفاظ المشينة ونحو ذلك من قبيح الأقوال وسيئ الفعال على أجهزة الهاتف المحمول أو النقال وغيرها من الوسائل المنتشرة، ألا يستحيون من الله؟ ألا يستحي أحدهم من الآخر؟ ألا يستحي المرء من نفسه التي بين جنبيه؟ أين الحياء من فتاة تتكلم مع شاب أجنبي عنها لا صلة لها به شرعاً في مكالمات أو حوارات مشبوهة ونحوها؟ أين خلق الحياء من ذلك الشاب أو الرجل الذي يؤذي بيوت المسلمين بالتصيد لعوراتهم وبناتهم وتتبع ذلك؟ أين خلق الحياء من الجلساء ذكوراً كانوا أم إناثاً على السواء يجلس بعضهم إلى بعض فتصدر منهم الكلمات النابية والعبارات الساقطة والأفعال الرديئة بل والرذيلة بلا حياء ولا استحياء ولا خجل؟ أين الحياء من رجل قد بلغ والداه الكبر أحدهما أو كلاهما واحتاج إليه فإذا به يقابل حاجتهما بمعاملة فضة وإكرام جميل وعقوق وضجر وتأفف وتطاول باللسان بل ولربما باليد عياذا بالله؟ أين خلق الحياء من هذا الجار الذي يؤذي جاره ولا يأمن جاره بوائقه؟ أين خلق الحياء من امرأة تخرج من بيتها متبرجة متعطرة سافرة مخالفة أمر الله تعالى؟ أين الحياء من رجل يؤذي المؤمنين بلسانه وبيده؟ أين الحياء فيما تبثه وتنشره وتلفظ به القنوات الفضائية من مسلسلات الإجرام والفساد ونشر الانحلال والانحطاط الأخلاقي والقيم الهابطة بل والعقائد المنسوخة المنحرفة والكفرية؟ كلمات. كل هذا وغيره مما لم أذكره مما يرتكب المرء ذكرًا كان أو أنثى مخالفًا أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. كل هذا مضاد للحياة من كل وجه، بل هو استجابة منه لداعي الشيطان، وهو الباب الأكبر. استجابتك لنداءات الشيطان هو الباب الأكبر الذي يدخل منه ليسلب المرء جلباب الحياة. تأمل قول الله تعالى: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أصل البشرية أبوان كريمان، ابتدأ الامتحان والاختبار بالعورات منها، بالعورات بهما. أين كان هذا الاختبار؟ في جنة الخلد وملك لا يبلى. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. حرص الشيطان على أن يقضي ابتداءً على عنق الزجاجة ومكمن الحياة، وهو الستر. كما قلنا الحشمة، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، يصفان عليهما خجلا من تعريهما، إذ لا يتعرى ولا يتكشف إلا من فقد الفطرة. إن الستر أيها المؤمنون فطرة تجعل المجهول عليها لا يأذن للعوادي أن تكشفه مهما كان، ولو اضطر في يوم من الأيام أن يبدي سوءته الجسدية بضر ألم به، فإن ذلك لا يكون منه إلا على استحياء وخجل شديد أمام طبيب مضطر للكشف أمامه أو نحوه. الضرورة كاملة وراء استسلامه لذلك. قولوا مثل ذلك في العورة القلبية، وما يكون من أحوال مشينة تصدر من نفس المرء ويخشى أن يطلع عليها غيره. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في الصحيح: والإثم ما حاك في صدرك، وخشيت أن يطلع عليه من؟ أن يطلع عليه الناس. جماع الأمر في العورتين الجسدية والقلبية. قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. امتن الله تعالى على عباده بأن جعل لهم من اللباس والريش ما يواهون به سوآتهم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لذلك فإن من أعظم الآثار لمن تحلى بهذا الخلق النبيل أولا البعد والابتعاد عن محارم الله ومساخره. لأنه يتولد من تحليه بهذا الخلق حقا وحقيقة ليس أمام الناس فقط، يتولد منه الخوف من الله تعالى والاستحياء منه أن يقابل نعم الله بمعصيته. ثانيا استنارة القلب ونضرته، يتولد عن التخلق بهذا الخلق استنارة القلب ونضرته، لأن النضر إذا سعى بكل جد واجتهاد وحرص على القيام بمراض الله سراً وعلانيةً فإنه يزداد من الله قرباً، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث، فيزداد من الله قرباً ومحبةً وتعظيماً لله تعالى. تالياً كتاب الله متدبراً فيه ولمعانيه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ثالث الآثار رقة القلب، رقة القلب وحياته، ذلك أن الحيي زكي القلب صالح الفؤاد. ومعلوم أيها الإخوة ومتقرر أن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. في هذا نطق الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، يقول تعالى الذين في المؤمنين الذين إذا ذكر الله ماذا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رابع الآثار ثناء الناس عليه، هذا ليس مطلبا عند المؤمن أن تبحث عن ثناء الناس عليه، لكن إن فعلت ذلك أعني ما تقدم لله تعالى أورث ذلك عند الناس ثناء عليه، لأنه يعامل الخلق بما أمره الله تعالى به. ومما لا شك فيه عند العقلاء أن الحيي محبوب عند الناس، قريب إلى النفوس، وما ذاك إلا بسبب تلبسه بهذا الخلق العظيم النبيل الذي لا يأتي إلا بخير، كما قاله عليه الصلاة والسلام وأنه خير كله. في مقابل هذا، في مقابل هذه الآثار، من تخلى عن هذا الخلق كانت الآثار بضد ما ذكر، ترى العبد مقارفا للآثام والمنكرات بلا هواجة، تراه يقاربها بلا هوادة ولا رادع، يمضي في مقارفتها دون وجل ولا خجل، دون وجل ولا خجل ولا استحياء لا من الله ولا من الناس ولا من نفسه. أيحسب ألم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ تصحب هذه المقارفة ظلمة شديدة يجدها المرء في قلبه، ولو تظاهر بالانبساط كما يقال والسعادة كذبا، لأن الله تعالى يقول: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ترى هذا المرء مذموما بين الناس لبغضهم من كان هذا حاله، لا يستحي لا من الله ولا من الناس ولا من الخلق ولا من نفسه، بل الناس أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة ترى أن النجاة والخلاص في ترك مخالطة مثلها والبعد عنه، لأنه سيء المعشر، قبيح التصرف والخلق، بل الفرار منه نجاة. وتظهر على أمثال هؤلاء قسوة القلب، المعصية تجر إلى أخرى، يطالب بها ثم أخرى ثم أخرى، مقارفة العبد بالذنوب من عدم توبة يقسي القلب. وهذا هو الران الذي قال الله تعالى عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الإمام ابن القيم في كتابه الجواب في الجواب الكافي أو الداء والدواء، وهو يتكلم عن عقوبات المعاصي، قال: من عقوباتها ذهاب الحياة الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمع. إلى أن قال: والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية من الحياء، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعه. قال: فماذا كان؟ لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل. والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياة. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمع. وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح. والحياء يكون مشتق من الحياة، والغيث تسمى حيا بالقصد، لأن به حياة الأرض والنبات والدواب. إلى أن قال: فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، كل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثاً. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه. ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. انتهى كلامه. وقال ايضا عن الامام ابن القيم في كتابه: الصلاه وكذلك الكفر ذو اصل وشعب، فكما أن الإيمان إيمان فشعب الإيمان كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، إلى آخر كلامه. ومراده كفر أصغر هنا ما لم يستحل. النقطة الثالثة، في ذكر بعض أقوال أهل الفضل والعلم والنبل عن هذا الخلق العظيم، ثبت إضافة إلى ما تقدم، ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما، فإذا سفك دما حراما نزع منه الحياء. علمت لماذا الخوارج لا حياء لهم؟ أخرجه الإمام سعيد بن منصور في سننه، وهناد في الزهد وغيرهم، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. أخرجه ابن سعد في الطبقات، وابن حبان في الروضة وغيرهما، وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه كما في مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا وغيرها: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياة، فإذا نزع منه الحياة لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. وجاء في أخبار القضاة للقاضي وكيع أن أسند عن إياس بن معاوية بن قرة قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء، فقالوا: الحياء من الدين. فقال عمر: الحياء الدين كله. جاء في سؤالات ابن محرز للإمام في سؤالات للإمام يحيى بن معين أن الإمام يحيى قال: قال ابن عيينة: الحياء زينة التقوى. ليس في هذه الكتب فقط الكلام عن الرجال جرحا وتعديلا، ففيها فقه وفيها آداب عظيمة. جاء في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وهو يترجم للإمام عبد الله بن الإمام أحمد قال: كان عبد الله رجلا صالحا صادقا صادق اللهجة، رجلا صالحا صادق اللهجة كثير الحياء. يقول الحافظ ابن حبان في الروضة: إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه ودفن مساويه ونشر محاسنه، ومن ذهب حياؤه ذهب سروره، ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت، ومن مقت أوذي، ومن أوذي حزن، ومن حزن فقد عقله من كثرة همه، ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا له، ولا دواء لا دواء لمن لا حياء له، لا دواء. قال الناظرجي في أدب الدنيا والدين بعد أن ذكر أبواب الحياء المتقدمة الثلاثة قال: فمتى كمل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر، وصار بالفضل مشهورا وبالجميل مذكورا. انتهى. آخرا الخاتمة، هنا أنبه على بعض الأمور التي لا تعد من الحياة، لا تعد من الحياة. أولاً، قول الحق بالحق، قول الحق بالحق، ليس كما يفعله كثيرون يدعون أنهم يأمرون بالمعروف وفي الحقيقة ليس معروفا أمرا، وينكرون عن المنكر وهو ليس منكرا فيما يظنون أنه منكر. لهذا قلت بالحق أي بالعلم والعدل. قال الله تعالى: والله إذا قول الحق بالحق ليس مما لا من الحياء. يقول تعالى: والله لا يستحيي من الحق. يدخل في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم وعدل. في الصحيحين عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأت الماء. قال: فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تلبت يمينك فبما يشبهها ولدها. بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في صحيحه في موضع منه من الصحيح، قال: باب الحياء في العلم. وفي موطن آخر: باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: قوله إن الله لا يستحي من الحق أي لا يأمر بالحياء في الحق، انتهى. منها التفقه في الدين. فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض فأجابها صلى الله عليه وسلم، وفي آخره قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. علق البخاري في الصحيح بصيغة الجزم عن مجاهد رحمه الله أنه قال: لا يتعلم العلم مستحل ولا مستكبر. ذكر ابن حجر أن أبا نعيم وصل هذا التعليق بإسناد صحيح على شرط المصنف، يقصد البخاري. قال ابن حجر: تقدم أن الحياء من الإيمان، وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو محمود، وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة، وهو المراد بقول مجاهد، انتهى. وهذا الكلام أشار إليه قبل فيما نقلت الإمام ابن رجب رحمه الله. وأخيرا حكى، وبه أختم، حكى الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي، انتهى. وأورده أيضاً في فتح الباري. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجملنا وإياكم وعموم المسلمين بأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لشيخنا على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بكلماته آذاناً صاغية وقلوباً واعية وأركاناً آمنة. ونلتقي بكم بإذن الله تعالى يا إخوة بعد صلاة الفجر ومع درس شرح كتاب صريح السنة للإمام الطبري، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان اللاتي حفظه الله تعالى.